الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. امتن الله علينا في أمسنا بقراءة آيات من سورة صاد، تحدثت عن بعض أنبياء الله، وتحدثت عن نعيم الجنة. ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم أن نقرأ آيات أخر من هذه السورة تتحدث عن مصير أهل النار، فليتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير.
يقول تعالى هذا، أي بعد أن قص وذكر ما يناله أهل التقوى من الخير والنعيم، ذكر ما يقابلهم من حال أهل البوار، أهل نار جهنم، فقال هذا وإن للطاغين لشر مآب. الطاغي من تجاوز الحد الذي حد له، ورؤوس الطواغيت أولهم إبليس الذي لم يسجد بأمر الله عز وجل لآدم عليه السلام، تكبر وتجبر وظن أنه خير من آدم، وحينئذ امتنع من السجود، فعاقبه الله عز وجل بأن أخرجه من الجنة ومصيره نار جهنم. وهكذا هناك طواغيت كثر، طواغيت كثر يتبعون هذا الشيطان، ومن رؤوسهم من تجاوز الحد في العبودية بأن دعا الناس إلى عبادته أو رضي بأن يعبد من دون الله عز وجل، أو أمر بطاعته طاعة مطلقة ليكون كلامه شرعا ودينا لله ينسب إلى الله جل وعلا. هؤلاء أهل النار لهم شر مآب، أي سوء عاقبة في الآخرة، فإن مرجعهم مرجع وبيء موجع مؤلم. ولذا قال: وإن للطاغين لشر مآب. ما هو مآبهم ومرجعهم الذي يرجعون إليه؟ جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم نار عظيمة محرقة، هي أشد من نار الدنيا بأكثر من 70 ضعفا، وهذه النار تحرق الحجارة وتحرق ابن آدم، وكلما احترق جلد ابن آدم بدله الله جلدا آخر من أجل أن يذوق هذا العذاب. ومن هنا هم يصلونها، وتفرقون بين كلمة يصلى ويصطلي، كلاهما متعلقان بالنار، فالذي يصطلي ينتفع بالنار ويتدفأ بها. ولذا قال موسى: لعلكم تصطلون. وأما الذي يصلى النار فهذا متأذ بها، متعذب بها. جهنم يصلونها فبئس المهاد. يصلونها أي أنها تحيط بهم من جميع الجوانب، فكل حواسهم يحسون فيها بهذه النار الموجعة. جهنم يصلونها فبئس المهاد. المهاد الفراش، يصدق على فراش الصبي أنه مهاد، وهكذا فراش الكبير الذي يحيط به من كل جانب يقال له مهاد. ولما كانت نار جهنم محيطة بهم من كل جانب قيل عنها بأنها مهاد. ثم قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. ما شرابهم وما هي حالتهم بعد أن كانت النار محيطة بهم من كل جانب؟ قد يقول قائل: إذا شربوا الماء فإن الماء تبرد عليهم حرارة النار. فقال الله عز وجل بأن الماء الذي يشربونه ماء يزيد الحرارة في أبدانهم ولا يخففها. هذا فليذوقه حميم، والحميم هو الماء المغلي الذي يحترق جوف الإنسان بسببه. وغساق، هذا طعامهم الذي يشربون يأكلونه في ذلك اليوم، الصديد الذي يخرج من عصارة النار يأكلونه ويشربونه. وآخر من شكله أزواج، أي أن كل ما لديهم يظنونه من الخير ويكون عذابا لهم. وحينئذ عندما يقدم الماء إلى الإنسان وكان في حرارة شديدة تبتهج نفسه وتؤمل أن تصل بهذا الماء إلى ما يخفف عنها حرارة النار، لكنه يخيب ظنه فيجد خلاف ذلك، يجد ماء محرقا. وهكذا إذا قدم له الغساق ظن أنه طعام هنيء تهنأ به نفسه، فإذا جاء إليه فإذا به من الصديد الذي يمرض النفس ويورد إليها أنواع المصائب. وهكذا بقية ما يقدم لهم من شكل هذا الطعام، أصناف وأنواع ألوانها جميلة تبتهج النفس برؤيتها أول ما تراها، فتعلق أملها بالنجاة فيها، فإذا جاءت إليها فإذا بها قد زادت العذاب عذابا آخر. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من مشاهد يوم القيامة عندما يتوافد أهل النار من كل جانب: هذا فوج مقتحم معكم، هناك أفواج وأعداد كبيرة تفد إليهم في النار، يتضايقون بهم ولا يهنؤون بهم، ولذلك قالوا هذا فوج مقتحم معكم. كيف يكون مقتحما؟ أي يدفعون في نار جهنم دفعا لا مرحبا بهم، أي أنه لا يفرح بعضهم ببعضهم الآخر، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي سيصلون المصير الذي يتعذبون فيه والذي قد شاهدنا عذابه من قبل. ماذا يقول القادمون؟ القادمون أيضا يقولون الكلام السيء الذي ليس فيه ترحيب بمن يقابلهم بل فيه نفرة منهم، فيقولون أي القادمون قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. فأصبح بعضهم يلوم بعضهم الآخر وينسب إلى كل طائفة تنسب السوء والشر إلى الآخرين. وهكذا هي صفات الطاغين الظالمين، أن ينسب كل واحد منهم الشر والسوء إلى صاحبه، كما قال تعالى في سورة القلم: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. أما أهل الخير والإحسان تجدهم يحاول كل منهم أن يعذر صاحبه وأن لا يحمل صاحبه وزر ما وصل إليهم، بل قد تجده يحاول أن يبرئ صاحبه من ذلك وأن ينسب هذا الأمر إلى نفسه، وهذا من الخلق الفاضل لأهل الإيمان. إذن أهل النار كل منهم ينسب سبب دخول النار إلى صاحبه، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي سيقاسون حرارة النار، لأن صلى النار معناها أنه تأذى بها ووصل إليه سمومها وحرها واحترق بها. قالوا: بل أنتم مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أي هذا المحل الذي ستقرون فيه وستبقون فيه أبد الآباد بئسا لكم به، ويا سوء خاتمتكم لدخولكم فيه. في ذلك الموطن قال بعضهم لبعض مخاطبا الله عز وجل أن من كان سببا في دخول غيره النار فزده من عذاب النار، قالوا: ربنا من قدم لنا هذا، أي من كان سببا في دخولنا لنار جهنم وكان هو الذي جرنا لأن نكون من أهلها، فزده عذابا ضعفا في النار. قال عذابا ضعفا أي مضاعفا مكررا، وفي النار كأنهم أرادوا أن يكون عليه العذاب المضاعف وأيضا عليه النار المحرقة ليشتد عذابه. وما ذاك إلا لما في نفسه من الغيظ والرغبة في الانتقام من صاحبه. وهكذا صفات من لم يكن من أهل الإيمان، فإنهم يسعون إلى الانتقام، وأما أهل الحق والهدى فهم يريدون وصول الخير إلى غيرهم، حتى ولو أساء إليهم الغير فإنهم يقابلون إساءته بالإحسان، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأضرب لكم من أمثلة ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة يعذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلحقون به أنواع الأذى، فلما أسلم ثمامة ابن أثال صاحب اليمامة ذهب إلى مكة معتمرا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فلما رآه أهل مكة وعلموا أنه قد أسلم قالوا صبأ، فقاموا فضربوه حتى جاءهم من جاء وقال: هذا سيد اليمامة، فأقسم أن يمنع عنهم الميرة. كان القمح يأتي إلى مكة من اليمامة، فلما ضربوا ثمامة أقسم ألا يصل شيء من قمح اليمامة إلى مكة، فما كان من أهل مكة بعد أن أصابهم الضر ولحقت بهم الشدة إلا أن ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ثمامة من أجل أن يعيد القمح إليهم، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. بل إن أهل مكة أصابتهم سنوات شداد وأصابهم قحط شديد، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ادعو الله أن يذهب ما نحن فيه من القحط والجد. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يتعرضون له بأنواع الأذى ويقدحون فيه ويسبونه ويصدون الناس عن دينه، إلا أنه عاملهم بالحسنى. وانظر إلى قصة ذلك الرجل الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه في مواطن عديدة. ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في غزوة من الغزوات فتفرقوا في شجر ذلك الوادي الذي نزلوه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه عليها ونام تحتها، فجاء رجل أعرابي فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على رأسه فأيقظه، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، شام السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال للرجل: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. رجل محارب للإسلام والمسلمين، همه ومقصده أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما جزاؤه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قصده هداية الخلق للانتقام. فقال الرجل: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك مع أحد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى أصحابه وأخبرهم بقصة الرجل، قال: فهو هذا الرجل. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من شأنه أن انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. وعندما يقتدي الإنسان بهدي هذا النبي الكريم يرفع الله درجته ويعز مكانته ويعلي مرتبته في جنة الخلد، مع ما يكون له من الظفر في الدنيا. وعند العرب أن الظفر مع الصبر، والله تعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين يلتزمون بدينهم وبأخلاقهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. في نار جهنم يحصل جدال ومشادة يتلاوم أهلها، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، رجال كنا نعيب عليهم في دينهم ونقدح في معتقداتهم ونسبهم ونشوه سمعتهم، اتخذناهم سخريا؟ أي ما الذي منعهم من أن يكونوا معنا في نار جهنم ونحن كنا نستهزئ بهم لشدة ظننا بأنهم على ضلال، اتخذناهم سخريا؟ هل استهزأنا بهم وهم لا يستحقون الاستهزاء، أم غفل الغافلون عنهم وزاغت عنهم الأبصار؟ أو نحن لا نراهم في نار جهنم لأنهم في زاوية من زواياها؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي سيتجادل أهل النار في ذلك الموطن، يتذكرون أولئك الذين كانوا يستهزئون بهم وكيف نجاهم الله من النار وكانوا من أهل الجنة، فحينئذ يزدادون حسرة على حسرة. وإذا تحدث بعضهم مع بعض كل منهم ألقى اللائمة على صاحبه، فيتخاصمون فيزدادون عذابا مع عذابهم، فإن الخصام نوع من العذاب. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس حقيقة حاله، فقال سبحانه: قل، خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا منذر، لا أملك من الأمر شيئا، تصريف الأمور بيد رب العزة والجلال، وأما أنا فوظيفتي تحذيركم من أن تكونوا من أهل النار. النذارة التخويف بصوت عال من الأمر المخوف، إنما أنا منذر. أما الذي بيده تصريف الأمور فهو رب العزة والجلال، فالأنبياء ومن يتبعهم من العلماء والدعاة وظيفتهم البلاغ وبيان الحق للخلق، وليس من وظيفتهم التصرف في الكون، وليس من وظيفتهم إلزام الخلق بالدخول في دعوة الحق، لأن المتصرف في الكون هو الله. ونحن لا ندعوكم لأنفسنا، وإنما ندعوكم لمصلحتكم، ندعوكم إلى رب العزة والجلال الذي العبودية حق خالص له، وما من إله إلا الله. فالمعبود الحق هو رب العزة والجلال. الواحد الذي لا ثاني له، القهار الذي لديه الغلبة التامة على جميع المخلوقات، يتصرف فيها كيف يشاء، يعاقب من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. ومن صفته أنه رب السماوات والأرض، أي هو خالقها وهو المتولي لأمرها، يصرفها كيف يشاء. وهكذا هو رب ما بينهما، ما بين السماء والأرض، من السحاب ومن الطيور ومن الإنسان ومن الحيوان ومن الجماد، فجميعها ربها الله يتصرف فيها، وهو الذي يربيها بصنوف النعم. ونعم الله على العباد كثيرة متعددة، وهو سبحانه العزيز الغفار. عزيز يعني قوي، لا يستطيع أحد أن يغالبه، وهو مع عزته وقهره وانفراده بالملك وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، إلا أنه غفار يكثر المغفرة. ما قال هنا غفور، وإنما قال غفار، بمعنى أنه يغفر كثيرا، وقد يغفر للعبد الواحد المرار العديدة. ثم قال تعالى: بل هو نبأ عظيم، أي الذي أخبركم عنه من يوم القيامة. نبأ أي خبر، نبأ بمعنى خبر. والأصل في النبأ أنه الأمر المرتفع، لأن الأخبار ترتفع ويتسامعها الناس ويتناقلها المتناقلون. نبأ عظيم أي كبير الشأن، عظيم الأثر. ولذلك عليكم أن تعطوه العناية الكاملة. ومن هنا فإن من جعل الآخرة بين عينيه جاءته الخيرات دنيا وآخرة. أنتم عنه معرضون، الشأن والسبب الذي جعلكم لا تصيبون الحق ولا تصلون إليه إعراضكم وعدم اهتمامكم بالآخرة. من اهتم بالآخرة سعد في الدنيا وصلحت له الدنيا والآخرة. فأصلح آخرتك يتولى الله عز وجل شأنك. وإصلاح الآخرة بأن تفكر في كل عمل قبل أن تقدم عليه، هل ينفعك في آخرتك أو لا ينفعك فيها. ثم قال رب العزة والجلال مبينا، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي ليس عندي معرفة ناشئة من مشاهدة في ما كان من الاختصام بين الملائكة وبين إبليس، عندما أمر إبليس بالسجود لنبينا صلى الله عليه وسلم فلم يسجد. بل هو نبأ عظيم أي خبر كبير. ومن الخبر العظيم هذا القرآن الكريم الذي اشتمل على أعلى الحجج وأفضل البراهين الموصلة إلى معرفة الحقائق الكونية والموصلة إلى معرفة المسائل الشرعية. إن يوحى إلي، أي ليس عندي علم مما كان فيما مضى إلا بواسطة الوحي. وفي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي وظيفتي النذارة والتخويف بلسان واضح مبين بدون أن يكون فيه التباس. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذا قصة إبليس مع آدم مما نجعله ليوم آخر. في هذه الآيات من الفوائد شدة عذاب أهل النار، وأنه يشتمل على أصناف من العذاب مشتملة مختلفة متعددة. ومما تفيده هذه الآيات أيضا التحذير من الطغيان ومجاوزة العبد للحد الذي رسمه الله عز وجل له، فالعبودية لا يتجاوز الإنسان فيها الحد الشرعي، والطاعة لا يتجاوز فيها الحد الشرعي، وإنما يكون على وفق ما جاء في شرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن العذاب يحيط بأهل النار من كل جانب، كإحاطة مهاد الصبي به. وفي هذه الآيات أن نار جهنم دائمة باقية لا ينقطع عذابها. فإن قال قائل بأن ابن آدم في الدنيا إنما عاش سنين محدودة 30، 40، 50، 70، 100 سنة، فكيف يعذب بعذاب دائم باق؟ فالجواب عن هذا بأن صاحب النار كان في نيته أن لو بقي أبد الآباد لبقي على طريقته من الشرك والكفر، فعاقبه الله بهذه النية فجعل له نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الإيمان يفرح بعضهم ببعض ويرحب بعضهم ببعضهم الآخر دنيا وآخرة، بينما أهل المعاصي والكفر والشرك يتلاومون على كل مصيبة تصيبهم وينسبونها إلى كل منهم ينسبها إلى صاحبه ليسلم من عهدتها. وفي هذه الآيات أيضا أن الخصام ونسبة أسباب الشر إلى البعض ليس من شأن أهل الإيمان، وإذا حصل بين أهل الإيمان نزاع بادروا بحله إما بالصلح وإما بالحكم والقضاء الشرعي لتصل الحقوق لأصحابها. وفي هذه الآيات أن من كان في الدنيا مستصغرا مستذلا محل سخرية بين الناس فإنه لا يدل هذا على أنه يكون من أهل النار، أو أن حاله في الآخرة تكون أردأ من حال القوم وأصحاب المال والجاه في عصره. وفي هذه الآيات التحذير من السخرية، فالسخرية ليست شأن المؤمن. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقال تعالى هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز يعني يعيب الآخر، يعيب الآخرين ويقدح فيهم. وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الإيمان يسعون إلى إبعاد التخاصم عنهم ما استطاعوا. والخلق متى اشتغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه ألف الله بين قلوبهم. فتأليف القلوب نعمة من رب العزة والجلال يهبها لمن يشاء. وإذا جاءت الذنوب عند العباد حصلت النفرة فيما بينهم، ووجد عندهم من ابتعاد بعضهم عن بعض ما الله به عليم. ولذا امتن الله عز وجل على المؤمنين بتآلف قلوبهم، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ومن هنا من كان من أهل الخير والطاعة جعل الله له محبة في قلوب عباده، كما قال رب العزة والجلال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وحينئذ من أفضل العبادات مع استشعار الإيمان استشعار الأخوة الإيمانية الواردة في قوله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وبالتالي يتجاوز الإنسان عن خطأ غيره وهفوته أملا فيما عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وحينئذ تصفو حياة هذا المرء، لأنه مهما امتلأت قلوب الآخرين بالغيظ والحنق فقلبه مرتاح مطمئن بالله سائر على شرعه. ومن فوائد هذه الآيات حصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والنذارة، وفيها بيان أن العبودية حق خالص لله، وأن التصرف في الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده. وفي هذه الآيات إثبات عدد من أسماء الله تدل على انفراده سبحانه في الأسماء والصفات وفي عظمته وفي جميع شأنه. وفيها أيضا إثبات أسماء الله الدالة على القوة، من مثل اسم القهار والعزيز. وليعلم بأن أسماء الله ليست أسماء جامدة، بل هي أسماء مأخوذة من معاني، فإثبات الاسم دليل على إثبات معناه. وفي هذه الآية أيضا أن القرآن عظيم الشأن، رفيع الدرجة، يرفع درجة العبد في دنياه وآخرته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الضلال الإعراض عن دعوة الحق. ولذا نجد أن أولئك الذين يتأثرون بالعقائد الفاسدة نشأوا على البعد عن كتاب الله، ومن بعد عن كتاب الله فحينئذ سيتمكن منه الشيطان وسيعرض عن دعوة الحق، ومن ثم يكون من أهل نار جهنم. وفي هذه الآيات حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الإنسان أن يعمل بالسنة وليس له أن يتوانى في التمسك بها، فإنه جعل السنة وحيا في قوله إن يوحى إلي. وفي هذه الآيات إثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم، وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما الجمع بين هذين الحديثين أو المعنيين، ستر الله لعباده يوم القيامة وحديث لا تجعل الله أهون الناظرين إليكم؟
ليس بين هذين الحديثين تعارض، بل إن هذين المعنيين يصبان في إثبات أمرين: الأول في جعل الإنسان يستشعر مراقبة الله له، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو أعلم بما يبيتون. ومن هنا: والله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومن هنا: فالعبد يحذر من أن يطلع رب العزة والجلال على باطن سيء عنده، خصوصا إذا كان يظهر المظاهر الحسنة. وهكذا في نفس الوقت يحذر المرء من المجاهرة بالذنوب والمعاصي، لأن المجاهرة بها تدفع الآخرين إلى فعلها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيه فضيلتكم إلى من ابتلي بالتصوير بغير حاجة، خصوصا في أماكن العبادة؟
المسجد بني لطاعة الله عز وجل وعبادته، ومن هنا فاستعمال المسجد في غير ما وضع له مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، خصوصا إذا كان الإنسان يقوم بسد الطرقات على الآخرين، يسد الطرقات على الآخرين من أجل التصوير، فهنا أذية للمسلمين. هذا المسجد كما ترون مليء بالخلق، فإذا كان الداخل إليه لا يريد العبادة وإنما يريد التصوير، كان دخوله من الصد آخرين عن طاعة الله عز وجل فيه.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أفطر قبل المغرب بدقائق ظنا منه أنه قد أذن؟
جمهور أهل العلم يرون أن من أفطر قبل وقت غروب الشمس ناويا للإفطار فإنه ينقطع صومه بذلك، ويجب عليه أن يصوم مكانا آخر. ويقعدون قاعدة يقولون: لا عبرة بالظن البين خطأه. فهنا عنده ظن، تبين خطأ هذا الظن، فحينئذ لا يعتبر به ولا يرفع عن العبد بسببه. قد يتجاوز عن الإثم هنا لكن لا يتجاوز عن القضاء. ويستدلون عليه بما ورد في بعض روايات الذي جامع أهله في نهار رمضان حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
أثابكم الله. يقول السائل: خروج المذي هل يعتبر من المفطرات؟
خروج المذي إذا خرج بنفسه بدون طلب فإنه ليس مفطرا، وذلك لأن خروجه والحال هذه ليس بقصده ولا اختيار منه، ويجب عليه في هذه الحال أن يغسل ذكره وخصيتيه وأن يتوضأ. الحال الثاني إذا كان خروج المذي وهو غير المني بأمر عائد إليه كتكرار نظر أو ملامسة أو نحو ذلك، في هذه الحال هل يعد خروج المذي مؤثرا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال طائفة نعم هو من المفطرات، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، قالوا وهذا لم يدع شهوته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من ضيع حذاءه في المسجد ثم أخذ حذاء آخر بدلا منه من الأحذية التي تلقى في القمامة؟
إذا كان الحذاء استغنى عنه صاحبه فحينئذ لا يوجد له مالك فيجوز أخذه، وأما إذا كان الحذاء له مالك ولم تظهر عليه علامات استغناء صاحبه عنه ففي هذه الحال نقول لا يجوز له أن يأخذه ولو كانت قد أخذت أحذيته.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة بنفس أجر الصلاة بالمسجد الحرام؟
ليست بنفس الأجر، وذلك أن الجماعة الكثيرة فيها أجر أفضل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أفضل. والمصلي في هذا المسجد يكون قريبا من الكعبة يتيقن من إصابة عينها، والمصلي في هذا المسجد أيضا يجد جنائز كثيرة في هذا المسجد، وبالتالي هذا المسجد أفضل من غيره من المساجد. لكن بالنسبة لمضاعفة الصلاة إلى 100,000 صلاة، هل هي خاصة بهذا المسجد أو تشمل جميع مساجد الحرم؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والأظهر أن جميع حدود مكة يشملها هذا الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بالمسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما عداه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مرض مزمن وهو سلس الريح، فكيف أتوضأ عند كل صلاة مع أنني أجد حرجا وتفوتني الصلاة خصوصا في الحرم؟
كم يستغرق الوضوء؟ ساعة ونصف؟ ايش؟ ما معي حل؟ هل إذا وكم 3 دقائق دقيقتان، كم بين الأذان والإقامة؟ وقت طويل يتمكن فيه من الوضوء. إذن ما دام يتمكن من الوضوء فعليه أن يتوضأ، لأن من حدثه دائم يجب عليه أن يتوضأ لكل وقت صلاة. فإذا توضأ في أول الصلاة في أول الوقت كفاه وأجزاه إلى نهاية الوقت، يصلي فيه ما شاء من النوافل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إلى أين ينظر المصلي، هل إلى الكعبة أم إلى الأرض؟
وجه المصلي يكون تجاه القبلة، وعيناه يستحب أن تكون على موطن السجود. فقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال ولوا وجوهكم شطرة وليس صوبوا أنظاركم عليه. وبالتالي فإنه ينظر إلى موطن سجوده في الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: جماعة توضأ بمياه معالجة مخصصة لسقي الأشجار، وفي الأصل هي مياه مجاري لمدة تصل إلى شهر، فما الحكم بالنسبة لهم؟
هذه المياه مياه كثيرة، فإذا كانت المياه الكثيرة قد عولجت وزالت عنها آثار النجاسة، سواء فيما يتعلق بلونها أو بطعمها أو بريحها، فإذا زالت هذه الصفات الثلاث عن المياه المعالجة فحينئذ لا بأس من سقي الأشجار بها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من استعار سلعة وباعها ثم ردها من بضاعة أخرى اشتراها؟
عليه أن يستأذن من صاحبه، لأن مفهوم العارية أن ترد العين المستعارة بنفسها، ترد العين بنفسها، هذا العارية. وفرق بين العارية وبين القرض، فهو لا يرد عين ماله وإنما يرد مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أمي المتوفية؟
متوفات. العمرة عن الأموات جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لبعض أصحابه العمرة عن الأموات، لكن الإشكال في أن تأتي بالعمرة في سفرة قد اعتمرت فيها، قد اعتمرت فيها. والعلماء لهم كلام طويل في تكرار العمرة، يرون أن هذا ليس من الأمور المستسارة.
أفادكم الله. يقول السائل: هل يعيد الرجل الصلاة عند مرور النساء بين يديه، وخاصة في المسجد الحرام عند الزحام ومسافة الطواف؟
مرور النساء بين يدي المصلي في هذا المسجد لا يقطع صلاته، فما زال أهل الطواف يسيرون بين المصلين ويعترضون طريقهم ولم يعد هذا قطعا للصلاة.
يقول السائل: كيف يكون التفقه في أسماء الله، وهل يجوز أن تقارن بمخلوقاته، كأن يقال النور الذي في الدنيا من نور الله؟
ما ينسب إلى الله جل وعلا أربعة أنواع: أسماء مثل الغفور والرحيم، والأسماء المشتقة يؤخذ منها صفات، ومما ينسب إلى الله جل وعلا الصفات مثل قدرته سبحانه وتعالى. والثالث مما ينسب إلى الله الأفعال أفعال مثل استواه على العرش، هذا فعل. الصواب إثبات الأفعال الاختيارية، والنوع الرابع مما ينسب إلى الله الأخبار، والأسماء يؤخذ منها صفات وأفعال وأخبار. غفور تؤخذ منه صفة المغفرة لله وأنه يغفر سبحانه وتعالى، والصفات يؤخذ منها أفعال وأخبار ولا يؤخذ منها أسماء. والأفعال يؤخذ منها أخبار ولكن لا يؤخذ منها أسماء ولا صفات ولا أفعال. مثال ذلك لما تقول الله موجود، موجود من أسماء الله؟ يقول لا. من صفاته موجود؟ يقول لا. من أفعاله؟ يقول لا، لكنه من الأخبار عنه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: صليت خلف الإمام فقرأ قول الله تعالى محمد رسول الله، فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم صلاتي؟
صلاتك صحيحة ولا حرج عليك إن شاء الله في هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي فاته الميقات ولم يحرم ماذا عليه؟
أحد أمرين: إما أن يعود للميقات فيحرم منه فتبرأ ذمة بيقين، وإما أن يحرم من موطنه الذي تذكر فيه. وبعض العلماء يقول تجاوز الميقات بلا إحرام فيوجب عليه الدم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يمكن أن تصف لنا وصفا وجيزا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد، فدخل رجل فصلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثانية وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها، لا أحسن غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن، وفي لفظ: ثم قرأ بالفاتحة ثم سورة ثم بعد ذلك يكبر. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع واطمئن راكعا، ثم ارفع واطمئن رافعا، ثم اسجد واطمئن ساجدا، حتى يكون ذلك في صلاتك كلها. فهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة لهذا الرجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قص بعض أجزاء من الشعر بعد قضاء العمرة؟
هذا مطلوب، والمطلوب القص من جميع أجزاء الرأس، من جميع أجزاء الرأس، فإنه سبحانه وتعالى قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال رؤوسكم، فدل هذا على أنه يراد تعميم الرأس بأخذ الشعر منه.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة وما نفعله هنا من صلاة 23؟
أولا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقراءة كثيرة، فكان يقرأ في الركعة الواحدة بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، تستطيعون ذلك وتفعلونه. فمن قصر في القراءة فليعوض ذلك بكثرة القيام والركوع والسجود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز، كان صحابته يصلونها كذلك، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فأوتر بواحدة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة أحرمت من المدينة وفي أثناء الطريق جاءتها غيبوبة، فلما فاقت خلعت ملابسها واغتسلت ولبست ملابس أخرى، فهل عمرتها صحيحة؟
اغتسال المحرم لا يؤثر على إحرامه، وتغيير اللباس بما ليس فيه محظور لا يتنافى مع الإحرام ومع النسك. حتى الصحيح الذي ليس فيه شيء لو أراد أن يغتسل في أثناء إحرامه وأراد أن يستبدل ثيابه، ماذا نقول له؟ قل جائز، لا حرج عليك في ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأصلح الله جميع أحوالكم ورضي عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا، ووفقكم لكل خير وجعلكم من أهل الهدى والخير، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.